من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ذاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن جمعنا للقراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم، وهو جامع، وهو كتاب متميز الحقيقة، أصح كتاب بعد كتاب الله ثم كتاب شيخه البخاري. فنسأل الله ألا يجعل هذه النعمة سدراج، ويجعلها نفعا لنا في الدين والدنيا والآخرة، وأن لا يكلنا إلى نفس أنفسنا طرفة عين، فيا حي قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نسألك اللهم علما نافعا وعمل متقبلا ورزقا نافعا مباركا لا فتنة فيه، إنك سميع الدعاء، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد وصل في القراءة في كتاب صحيح مسلم إلى باب البكاء، باب البكاء على
باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى.
نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه قال كتاب الجنائز. قال النووي رحمه الله: باب في الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حاء قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر.
نعم، هذا الحديث أو هذا الباب الذي بوبه النووي، فقال: باب الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. لم يعرفه كالحديث الصبر عند الصدمة، بل قال الصبر على المصيبة عند الصدمة. فأراد والله أعلم النووي أنه مطلوب لتحقق الصبر أن يكون عند الصدمة الأولى. فلا نقدر حكمه فلنقدر أنه مطلوب لمن أراد ثواب الصبر، لا بد حينئذ أن يكون عند الصدمة الأولى. والحديث دل عليه وهو ما خرجه بإسناده إلى أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر لمن أراد أن يحقق معناه الشرعي فينال الثواب الكامل له ينبغي أن يكون عند أول وهلة يتلقى فيها العبد الخبر بالقضاء المر، ولا يكون ذلك الصبر عند الصدمة الأولى إلا فرع عن أصل من أصول الإيمان الستة، وهي الإيمان بالقدر خيره وشره. فمن لم يكن محققا لهذا الأصل وهو الإيمان بالقدر خيره وشره لهذا الركن فلن يقدر على الصبر عند الصدمة. وذلك أن الإيمان بالقدر التصديق الجازم بعلم الله الأزلي الذي لم يسبقه جهل، وذلك من الخطأ أن تقول الله يعرف أنك تفعل كذا وكذا، أو عرف الله، بل قل علم الله، قيل أن المعرفة يسبقها جهل إلا في المقابلة. المقابلة من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، فعلم الله أزلي لم يسبق بجهل سبحانه. الاعتقاد الجازم بذلك، ثم الاعتقاد بأن الله كتبه هذا الأمر كما في حديث عبد الله بن عمرو هو الذي خرجه مسلم في صحيحه: إن الله كتب مقادير العباد
خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا مهم، يعني أول ما يتلقى الإنسان الخبر يقول هذا الخبر مكتوب قبل 50,000 سنة، بل معلوم عند الله علما أزليا لم يسبق بجهل مليارات 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 لا نهاية. سبحان الله أنه سيكون ذلك، فهذا يطفئ حرارة بر القدر، يعني يعلم المكتوب. والذي كتبه ليس عدو له، الذي كتب
الذي أحبه لأنه خلقه وأنعم عليه بنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الإيمان والسلامة والإسلام ولو كان فقيرا. يكفي نعمة البصر من النعم، ولو كان يوم يجد طعام يوم لا يجد، تكفيه نعمة البصر أن يحب الرب الأعلى الذي خلقه وسوى. كيف لو هداه الإسلام، هداه لمنهج أهل السنة، هداه لمنهج السلف؟
متداول، يحتاج إلى شكر عظيم، نعمة الأمن في الوطن إلى آخره. فيقول هذا الذي ابتلاني بمر القدر هذا من موت ولدي أو فجأة الطبيب بعد الكشف الدقيق المتقن أني مصاب بمرض مهلك، هذا الخبر أو موت ولدي أو أبي أو من كان محبوبا من أصحابي إلى آخره، أن الذي كتب ذلك هو الرب الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى العليم الخبير الحكيم الرحمن الرحيم أحب ما يكون إلى قلبك. حب تعبد ليس عبادة، خضوع لتعظيمه ورجائه والخوف منه، مقوم بذلك. والذي من أحبه كحبه له أشرك وخرج من ملة الإسلام لكمال صفاته. فإيمان وإيقان لهذا من الله، وكما يقول من كان من العام مع الفطرة إلى الآن، واسي في أمر جلل حصل له أو حريب في منزله، أو يقول لي كل ترى ما جاء من الله خير، ما أحسن الكلمة هذه، يقولها بعض العام مع الفطرة والله، فيعتقد أنه ما دام جاءه من الله الذي خلقه فسواه وجعل له عينين ولسان وشفتين وهو الخبير، أحكامه القدرية والكونية مقرونة بعلم وحكمة أمين، حتى لو جهل وجه ذلك القضاء المر يعتقد أنه خير من وجه يجهله، ثقة بالله وبأحكامه، فإن هذا والله يسرع عنه. مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن يصيبك كذا في موضع كذا في ثانية كذا، فلا وجه تشغيب على القدر، لو كان كذا لكان كذا، ليش فلان سويت كذا، كأنه هو الذي أحدث مر القضاء هذا السبب. فهو إنما سبب والسبب بيد الله، والله يفعل ما يشاء، يفعل ما يريد، عليم حكيم خبير. بعد كتابته يؤمن بمشيئته وخلقه على وفق تلك المشيئة سبحانه وتعالى. مجموع هذا إيش يولد؟ الإيمان بالقدر يولد الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا يكون متى؟ إذا كان مستقر في قلب العبد، يردد في نفسه مستعد لسماع مر القدر. أما العبد الغافل كما ترونه الذي لا يعرف هذه المقدمات ولم يدرسها ولم يحضر حلقات، يعني عايش في لهو ولعب وغفلة، يعني ربما آخر شيء يفكر فيه أن يحضر حلقة علم، أسهل ما يصرف عن الحلقة، نسأل الله العافية. فهذا اللي غير مستحضر لهذه المقدمات في مراتب الإيمان بالقدر، وأنه ركن من أركان الإيمان، وأنه من يؤمن بالله وبقدره يهدي قلبه يطمن قلبه، لا يعرف هذه الحقائق الشرعية، فهو الذي معرض لما يسمى عند العامة والطب النفسانيين بالانهيار. نعم، الانهيار النفسي وأخذ حبوب نفسية عند المصيبة كما سمعت. تتردى حالته جدا حتى يترك عمله ويلازم الحجرة ويواصل البكاء. كل هذا يدل على فضل العلم، فنحمد الله أن علمنا سبحانه ما جهلنا، وجزى الله خير محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، خير ما جزى نبي عن أمته على ما علمنا مثل هذه الأحاديث التي علمنا متى يكون الشخص عند الله صابرا. ولو الله ثم هو لهدينا، والله ما عرفنا كيف نصبر، لصبرنا صبر البهائم. فالبهائم كما ترى القط تدوس السيارة على نصفها فتتألم وتتلوى، ثم بعد يومين ثلاث تجدها تعايشت مع أمرها، صبرت مع الأيام، هذا صبر البهائم. لكن من كان له عقل ودين يصبر عند الصدمة الأولى، يعلم أن هذا الأمر والقضاء المر من عند الله، وما الله بالنسبة لك كل شيء خلقك تقدمه على حب نفسك. إذا كان النبي مطلوب منه أن نقدمه على حبنا أنفسنا كما في حديث عمر صحيح البخاري، فكيف بالله الذي خلقنا ورزقنا وشفانا من مرض وهدانا للإسلام، هدانا للصلاة، هدانا لطلب العلم سبحانه، أفهمنا ديننا، نحمد ونشكر، آمنا في أوطاننا، أطعمنا من جوع، آمنا من خوف، رزقنا الولد، رزقنا النكاح، رزقنا المسكن، رزقنا الدابة. فأي شيء الله، ما ظننا بالله لهو أحب ما يكون لنا من الماء البارد في شدة العطش في أحر الصيف، حبه لا إله إلا هو. فنسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب لحبك لا إله إلا هو. فمن حب الله حينئذ ومعرفة صفاته، وأنه حكيم عليم، وأنه هو الذي قدر ذلك، وأنه له حكمة وإن جهلتها، وأن علم أزلي في الذي أصابك أنه شاء وقدر، يتلاشى ما في نفسك من حرارة صدمة الخبر، وأن هذا شيء كتبه الله وقدر، وأنه لو كشف لك مصلحته لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر، كما مر معك في قصة موسى والخضر. والخضر كيف انزعج موسى وهو يرى غلام بريء يتشحط في دمه؟ كم كررنا هذا، ولن أمل وأكرر حتى يتوفاني الله وأكرر هذا القصة، لا أمل منها، لأن فيها تصبير. أيما تصبير على مر القدر. يرى موسى الغلام يتشحط في دمه ثم يقول: أقتلت نفسا يا خضر بغير نفس؟ نعم، أقتلت نفسا سكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. أنكر عليه بشدة موسى. فكان من الشأن ما قد علمتم مرارا أنه لو عاش لكانت المفسدة هي الأرجح، سيطغي والديه لأنه أحباه طغيانا وكفرا، وسيبلغ الولد قد طبع الكف الكفر، ولربما مات كافرا. وهكذا قص أي مر قدر يجري عليك بقصة موسى والخضر. فلم أجد، يعني الحقيقة لم أجد في التسلية مثلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير، هذا حديث عام. من وجه تجهل أنت؟ فلا عليك إلا أن تصبر وتسلم، فهذا يعينك كله على أن تصبر عند الصدمة، يعني أول وهلة تسمع بها مر القضاء، كما قال النبي: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والصبر حينئذ هو حبس النفس عن التشكي على وجه الجزع، والنفس على ذلك الوجه، واليد من ضرب الخدود وشق الجيوب والصياح والقفز وضرب الرأس بالحائط وشق الجيب والنوح وغير ذلك من قرائن تدل على عدم الصبر، لأن الصبر هو الحبس، حبس اللسان عن التشكي على وجه الجزع، والنفس عن الجزع، والجوارح عن لطم الخدود والجري ونحو ذلك من مناف الصبر. بل يقول عند الصدمة الأولى ماذا يقول؟ نعم، الذين إذا صابتهم المصيبة، عند الصدمة الأولى، هذا الحديث لا مطلق عند الصدمة الأولى، لكن يقيده بما يقيد بالأقوال، هذا فعل في النفس جاهدة حتى تصبر، تبس نفس على الجزع واللسان عن تشكي. لكن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويستوعب معنى هذه الكلمة أن حقيقة رجوعنا في آخر أمرنا لربنا، راجعون إليه، يعني أين هو خلقنا وهذه الروح وردت إليه مرة أخرى. نعم، كما قالت تلك المرأة لزوجها، تلك المرأة الصالحة: أرأيت لو أن قوما أعطوا وضعوا أمانة عند الناس فجاءوا أخذوها واستلموها، هل من تثريب؟ هل من حزن لفقدها؟ لا هي أمانتهم. قال إن ربك قد توفى صبيك وأخذ أمانته وهي الروح الذي خلقها فيه. فكيف صبرت هذه المرأة زوجها بهذه الكلمات؟ إن لله وإن إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كم أتحفهم الله من التحف. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحتى تصبح مهتدي على المصيبة قل هذا، لأن الله حكم على الذي يقولها موقن وليس من طرف لسانه وقلبه مشرك ومغرب في الاعتراض، لا موقن. حينئذ والله يكون عند الله مهتدي، لأن الله حكم عليه بقوله ولا يكون مهتدي. أتريد أن تكون عند الله ضار ولا مهتدي؟ مهتدي. طيب قلها حين حكم الله عليك، إذا قلتها بيقين أنك من المهتدين، يكفيك شرف عند رب العالمين حكم على كل أمة محمد اللي يقولونها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن البدع لا شك نبهنا عليها في كذا مرة أن يقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، منتشر عند العامة وهذا غلط. فليقول إن لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. لما قالتها عند الصدمة الأولى من هي؟ لما قالتها يعني أم سلمة كان يعلمها زوجها، فسمعت الحديث من زوجها وسمعته جمع بين الحديث كما قال الألباني مرة معنا في سنة أبي داود، هذه فائدة قراءة العلم بعضه مع بعض، سنة أبي داود مسلم البخاري، العلم أخذ بعض بركات بعض. فجمع بينهما علامة الألباني أن مرة سمعت الحديث من رسول الله، مرة سمعت من زوجها أبو سلمة، وهذا فيه فضل الرجل الصالح خاصة إذا كان طالب علم أو عالم، فإنه ينقل لامرأته كل يوم فائدة فتستفيد المرأة منها. أيما فائدة؟ فكان من أفاد زوجها أبو سلمة امرأته، أكثر الآن يشكون كثير من النساء، وقد قال الزهري يوم القيامة تقوم المرأة خصم لزوجها الذي كان يختلف علاقات العلم وكان من أهل العلم أو، فنسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا. تقول يا ربي قد قصر زوجي في تأديبي، عنده معلومات لم يقلها لي، أحتاجها كنت يعني أحتاجها تصلح حياتي، لكن ما بلغني إياها. حياتي في الآخرة، حياتي في الدنيا مربوطة بالعلم لا شك، فقصر في تأديبي وتعليمي وتقف خصم مع الله. وهذا يشجع الزوج أن يفرح إذا رأى زوجته تطلب العلم، يعني يستريح في ذلك أنها تطلب العلم ويشجعها، وإذا رأى غافلة يحثها ويزين لها الطلب ويذكر لها فوائد حتى تحب العلم. نعم، ويذكر له فضل العلماء وطلبة العلم، وأن الملائكة الله الملائكة يستغفرون، والله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته على السماوات والأرض يصلون، صلاة الملائكة استغفاره، صلاة الله رحمته، فهو يرحم هؤلاء طلبة العلم والعلماء الذين اشتركوا لهم وهم في الأجر سواء، طالب العلم والعالم، لأنهم لولا طلبة العلم ألقى العالم الدرس، فهم شركاء في العلم، طالب العلم والعالم. نعم. طيب، إن الله وملائكته على السماوات والأرض حتى النمل في جحرها ليصلون على طالب العلم، في رواية معلم الناس الخير. إذن كل هذه الملائكة كل الكائنات حتى النملة تستغفر لطالب العلم يختلف عن الحلقات. ذلك بشرني بعض طلبة العلم يقول كنت في عالم آخر، يعني مع الصلاح الحمد لله ليس عندي فواحش ولا منكرات ولا، لكن عبد صالح عامي. قال فلما ارتبطت بالعلم بدأت أطلبه فعلا وأحضر حلقات وأسمعه، أحس أنه قلبي انقلب يعني، فأصبحت في معظم وقتي سعيد يعني. الله أعلم من هذا الحديث أن لما بدأت الملائكة والنمل والنحل والحيتان بعد يستغفرون طالب العلم مثل العلاقات، بدأ يعني قلبه يرتاح يحس براحة لأن دعاه مجاب. أمم تستغفر طالب العلم. فلذلك يحس براحة بعدها، تتيسر أموره، يحس براحة كبيرة. فالمقصود مما علم أم سلمة هذا الحديث زوجها، ولا النبي سمعه يقول، سمع النبي يقول في المسجد أو في مكان أن ما أحد يصاب بمصيبة ثم يقول اللهم اجنبني وسرتي وخلفني خيرا منها إلا إيش أبدله الله. فلما مات أبو سلمة قلت من مثله، لكن عنده يقين خلاص هذا العلم فعلته على يقين، وترزق برسول الله يخطبها كما مضى صلى الله عليه وسلم. إذن أجمل الحديث ثابت البناني ويرويه عنه شعبة، نعم، ثم فصله وذكر القصة في السند الذي بعده اللي من طريق عثمان بن عمر، والأول من طريق محمد بن جعفر، كلهم عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس. فقال إن رسول الله أتى على امرأة تبكي، على صبيلها مات، والظاهر أنها كانت عند قبره، وأظن في رواية البخاري عند قبره. فمر النبي فقال لها اتق الله واصبري. قال ابن حجر كما ذكرنا مرارا أنه لم ينكر عليها البكاء إلا أنه صادف إيش قدرا زائدا من البكاء، وصل إلى النوح، والنوح من الكبائر. فقال اصبري، يعني احبسي نفسك عن هذا النوح. فلو أنها بكت بلا نوح لم ينكر عليه أنه هو نفسه بكى على صبيه. من صبيه لما إبراهيم، شوف أنكر على مرأة تبكي على صبيه، هو نفسه بكى على صبيه. إذن الجمع بينها واضح، أنه كما قال الحجر قدر زائد من إيش من البكاء وصل للنوح. نعم واضح، الحمد لله الجمع بين الحديثين. اتق الله واصبر فيه الإنكار على المرأة، إنكار المنكر، لكن لمن أمن الفتنة ولمن لم يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر أو مشقة لا يحتملها. كان يكون لها زوج عربيد مجرم يعني، فإذا عرف أنه أحد نصح الزوجة كره النصيحة لا أجل غيرة يعني عربيد، فربما ألحق بالشخص ضرر لا يطيقه مثلا، أو هي نفسها تلوح بيدها حتى تنكشف عورتها كما شفنا في بعض الأسواق من تصرفات حوجاء من بعض النساء. فإذا تفرس فيها الشخص وهي كثيرة الضحك في الطريق والتشوح وكذا، أنها ربما تتعدى إلى أن تلفت النظر إلى شيء من فاتنها عندما ترد أو نحو ذلك يتركها، لأن الإنكار المنكر يؤدى إلى منكر أكبر، حرم، ليس فقط كره، حرم، يعني يكون في إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مجمع عليه. فإذا الإنكار على المرأة صحيح، النبي أنكر على تلك المرأة التي كانت تبكي، قس عليها مرأة متبرجة، قس عليها مرأة يعني ترك طفلها يعني تعبث في الجوال وما ترضع، وشافتها واحدة في المستشفى وتضحك وتلعب جار ولدي يبكي بالثدي، تقول لها يا أختي رضعي حرام عليك إلى آخره. إن المرأة إذا تركت طفلها من غير رضاع فإنه قد ثبت في الحديث أن يسلط الله عليها حياة تنهش من ثديها، في منطقة حساسة جدا فيها عذاب أليم، فحينئذ تردعها أختها في الله وتقول رضع الولد، ليس هذا وقت، لأن الولد إذا جاء يضم الجوع ليس كالكبير. مقصود أن في الأصل إن تيسر مرأة تنكر، وإلا فإن الرجل ينكر أيضا ما لم يخشى الفتنة أو وقوع منكر أكبر كما ذكرنا. والنبي أنكر هذا المرأة، قال اتق الله واصبري. فردت عليه، وقد جاءت روايتان يعني، فقالت وما تبالي بمصيبتي، هذه رواية مسلم. رواية البخاري إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه إيش؟ القرآن، في القرآن وأعرض عن الجاهلين. لا شك أنها جاهلة على الناصح، بغض النظر يكون الرسول ناصح نصحها، فتجاهلها النبي عمل بالآية وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنها ولم يرد عليها ويبكتها ويسبها أبدا، أعرض ومشى البيت. اللهم صل على محمد، وما تبالي بمصيبتي. نعم، فقالت يعني شرحها في صحيح البخاري، لم تعرف أنك لم تصب بمصيبتي، لذلك لن تبالي فيها مثلي، أنا أمه. تعرف ايش يعني أم؟ يعني أنا أمه، فلذلك حصل مني مثل هذا، فأنت لن تبالي لأنه ليس ولدك، إلى آخره. وإلى الآن يقولون مثل هذا عند المصائب، تفعل ما تفعل فيقول لا تنوحي يا أختي، يقول أنا أم، يعني أمي يزرك تنوحي، كيف؟ ليس صحيح. فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت. تعرف ولا شك السبب ليش أخذها مثل الموت؟ صفر وجهها وشحر لونها، ولكأنها في سكرات الموت من شدة الهول والخوف من أن يدعو عليها الرسول، أو يكون سخط الله عليها أن جاوبت الرسول بهذه الطريقة. فيه وجوب احترام النبي حيا كما هو عند الصحابة، وميت الاحترام سنته، هذا الهيبة والاحترام كانت مغروزة عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال في الأعراب إن الذين هنا ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولأنهم صبروا احتراما لك يعني وهيبة وجلال حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فكان إذن مغروز الصحابة، حتى الذي ما رأى النبي مثل هذه المرأة، كان في بيته ما رأى النبي، لكن مغروز مجموعهم احترامه والهيبة منه، بدليل أنه لما قيل لها الرسول أخذها مثل الموت من الهول خوف. نعم، فأتت بابه فلم تجد على الباب بوابين، لأنه اعتيد في ذاك الزمان إذا كان شخص ذو شأن على سيما من النبي أن يكون مثل الملوك، يعني قاسته على الملوك أن يكون فيه بوابين. فكانت يمكن وهي تمشي قاعد تحدث نفسها وش أقول للبواب، يعني حتى يدخلني على الرسول أعتذر له، وتهوجس كيف أدخل على الرسول أعتذر له، فيه اعتذار المفضول للفاضل إذا أساء أن يعتذر للفاضل. هذه المرأة تعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم. فلم تجد على بابه وبين، ليش ذكرت هذه؟ لأنه اعتيد على مثل ذلك عند الملوك، فقالت لم أجد، فاستراحت من إيش؟ من محاورة البواب ليدخل عليها. تعرف البواب أحيانا يشتهر اجتهاد خاص، إيه والله يشتهر اجتهاد خاص، و يعني كنا يفوض أحيانا في الاجتهادات، فيقول لا صعب تقابله أو إلى آخره. فالمهم استراحت ودخلت على الرسول، الحمد لله ما في الباب بوابين، لأن لو تجد بوابين لا تجد الخير، لأنهم صحابة. أتكلم على مسألة أخرى في عادة البوابين في كثير من الأماكن، أنهم يجتهدون اجتهاد أحيانا لا يريدها نفس المسؤول. فقالت يا رسول الله لم أعرفك أنك الرسول، معتذرة له. فقال وهو غير مثرب عليها، قد نقل ابن تيمية الإجماع على أن المعتذر أو إيش التائب لا يجوز تثريبه ما دام تاب أظهر التوبة. لا ينبغي الإنسان تاب كل شوي يعير ذنبه، تذكر السويت الله ما توقعت وتمضي ثلاث سنين تروح السالفة وتجيني وأنا من القادر أتصور ليش سويت كذا، غلط هذا الأسلوب، هذا أسلوب فرعوني. فرعون صنع صنعتين مع موسى، اليوم أرسلت رسالة عالمية قصيرة أنذر الناس بها، يشوفون أحد المشايخ كتب كتابة لعله نسي همزة فيها أو شيء، أن تعلم الكتابة هذا مو صحيح هذا إلى آخره. فكنت أقول تذكرون موسى، فإن فرعون عيره بشيء لا يوجه لا يضاد الحجة، يعني عيره بأنه في لسانه لثب أو بسبب جمرة طعمها فصار فيه شيء من الصعوبة، لكن كلامه يقام به الحجة والحمد لله. فاستغل هذا فرعون فعير موسى به وليس لأنه لأن الحجة القيمة هذه. وذلك موسى كان يقول بعث معي أخي فرعون، خايف موسى على الدعوة، ما يفعل كبعض الناس يبغى الدعوة من جهته، أنا إيه نعم همشي تمشي الدعوة عند موسى، ابعد معي أخي هارون فإنه أفصح مني لسانا. يعني هذا ثبت يعني عند موسى قوة أخيه وفصاحته، يعني قال هذه الكلمة هو أفصح مني لسانا وليس في العلم أصلا، فليس لأحد أن يعير أخاه يقول ليش ما تكون لي مثل ما قال موسى لهارون اجعل هذاك الله اصطفى، لابد أن يتكون الشخص بنفسه حتى يحكم عليه بهذا. طيب فحينئذ عيره بما في لسانه وليس بما عيره، لأنه أفصح بالحجة فقامت على فرعون، لدرجة أن موسى مرة قال له وإني لظنك فرعون مثبورا أي هالك أو كما قال. الثانية أنه عيره بما تاب موسى منه، هذه أيضا خصلة فرعونية، يأتي شخص في الأسرة مبتدي يدعوه للعمل الصالح وكف عن الفواحش ثم يرد عليه يقول أنت أن تكلمني، أنت أمس تعرف مش كنت، أعوذ بالله. وهل يتعارض هذا مع نصحي لك الآن وبعد أن أدار الله؟ معنى كلامك أنك تنفي في الشريعة وأنت لا تشعر أن يكون الرجل قد غلط ثم تاب أن ينصح بعدها، فيكون الحكم على ترك نصيحته وجوبا مؤبد. يا أخي لو كان عاصيا ونصحك لوجب عليه أن ينصحك، لقول النبي من رأى منكم منكرا فليغير قال من كثير، كل عبد يتعاطى نفس المنكر لا يعني أنه لا ينكر. ليش؟ لأنه عنده واجبان أن يترك هو المنكر ويترك غيره، فحينئذ يجب على المدخن إذا شاف إنسان يدخن أمامه واجبان، هو أن يترك الدخان وأن يقول المدخن اترك الدخان، واجبان. بعض الجهلة لا يفعل هذا، فكيف وأصبح الرجل مهتدي تعير بما مضى؟ أنت ركبت معروف أنت مشاري، الآن ما أكلم فيه حق ولا باطل، لا علاقة. موسى كان يتكلم فرعون حق توحيد ويقول قتلت نفس، إذن هذه من خصال الفرعونية، يحسن أن الإنسان المسلم ينشرها بين أهله وبين حتى لا يتأسب فرعون فيها وهم لا يشعرون يتشبهون به، يعيرون بشيء قد تركه. والتائب أجمع قول ابن تيمية أنه لا يعير، ثاني أن يعير بما لا يناهض قيام الحجة، يقول لقد يجب عليك أن تدفع الزكاة في حليك، رسل لي أخي رسالة في حلي زوجك، لأن النبي قال النبي قال حديث واضح، قال وين الهمزة يعني ما تعمل وانت حديث واضح قدامك، هي واضح بس الهمزة وينها؟ هذا التشغيب عادة المفلسين أصحابي إيش الهوى والله، خلاص فهمت الحجة، ليش تتكلم عن الهمزة والفتحة؟ تعوذ بالله من الشيطان. نعم طيب، فقال يا رسول الله لم أعرف، قال إنما الصبر هذا عند الصدمة الأولى، والنبي قد قال عن الصبر ضياء، سبحان الله الصبر ضياء، فهو الذي يضيء لك التقوى ويضيء لك أسباب راحة النفس وصلاء وهدوء البال. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والرجل تصيبه المصيبة فيعلم من عند الله فيطمن الله قلبه. إذا التطمين القلب ما يجي من دواء نفسي كما يفعل كثير من النساء أو بعض النساء، إذا أصيبت بوفاة أبيها أو وفاة ولدها أسأل الله طيب أعمارنا وعمل أولادنا وعفونا ورزقنا عفو العافية، فإنها تحتاج إلى دواء نفس. قال فلان ترى عادة ما شاء الله، قال والله أخذ أدوية نفسية. يجب أن تتعاطى الذي ذكرناه في المقدمات الإيمان بالقدر حلوه ومره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمر كله بيد الله يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه لا راد لقضائه ولا إله غيره. الميت يعذب ببكاء أهل عليه. الباب الآخر،
قال رحمه الله: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي. قال عبيد الله بن عمر: قال حدثنا نافع عن عبد الله أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنه فقال: مهلا يا بنية، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول: وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى قال عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر: على ما تبكي؟ قال: أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه أعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أما أن المعول عليه يعذب؟ قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان، وعنده عمرو بن عثمان، فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر، فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما، فإذا صوت من الدار، فقال ابن عمر كأنه يعرض علي أو على عمرو أن يقوم فينهاهم،
سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعده ببكاء أهله. قال فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو برجل نازل في ظل شجرة فقال لي اذهب فأعلم لي من ذلك. قال اذهب فاعلم لي من ذلك الرجل. فذهبت فإذا هو صهيب فرجعت إليه فقلت إنك أمرتني أن أعلم لك من ذلك الرجل وإنه صهيب. قال مره فليلحق بنا. فقلت إن معه أهله. قال وإن كان معه أهله. وربما قال أيوب مره فليلحق بنا. فلما قدمنا لم يبعث أمير المؤمنين أن أصيب لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب. قال فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب. فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه. فقال عمر ألم تعلم أو ألم تسمع. قال أيوب أو قال أولم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض. فقمت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال ابن أبي مليكة حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة رضي الله عنه قال فجئنا لنشهدها. قال فحضر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال وإني لجالس بينهما. قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.
حسبك. بوب النووي على جملة هذه الأحاديث الذي خرجها مسلم ولم يبوب لها مسلم كما تعلمون الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أولا ما المقصود بالبكاء في هذا الحديث؟ قطعا لو كان البكاء الذي بكاه النبي على ابنه إبراهيم حزنا عليه ودمعت عينه نعم وعلى بنته لما قال تعالى يا أبي اشهد فدمعت عين الرسول صلى الله عليه وسلم لا تناقض الحديثان معاذ الله إنه هذا قال فيه النبي إن العين تدمع نعم وإن القلب لا يحزن ولا نقول لما يقول الرب. فإذا يحمل الحديث كحديث الأول حديث من طريق نافع عن عبد الله بن عمر نعم أن حفصة بكت على عمر أبوها على أبيها فقال مهلا يا بني ألم تعلم أن رسول الله قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فحينئذ البكاء الذي بكاه الرسول وكان معتدلا وغلب النفس مثلا فإن هذا نرجو ألا يكون فيه ذلك. لكن إذا كان البكاء بنوح فإن هنا يعذب ببكاء أهل علي الميت. لكن السؤال
كيف يعذب الميت بكاء أهله عليه؟ فقد كانت عائشة تنكر ذلك وتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما قال النبي في يهودية أنها تعذب وأهلها يبكون عليها، ما قال للميت يعذب ببكاء أهله عليه، تعذب بكفرها بحال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. فاختلف حينئذ العلماء، فانتبه له كما نقله النووي. الجمهور على أن ذلك محمول على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته فله هو عمل وهو الوصية، فلا يتعارض مع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. أو علم من حال أهله في العائلة، معروف أنهم يستأجرون من ينوح وينوح نساءهم، كل ما مات واحد معروف العائلة، ولم يوصي، ترك وصيته ترك النوح عمل، ترك الإنكار فيصيبه شيء من ذلك. وهذه كانت عادة الجاهلية الوصية بذلك، يوصون سبحان الله، ولقوا طرفة من العبد، إذا مت فنعني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يا الله يأمرها بإيش؟ بالنوح وشق الجيب. الحمد لله الذي عزنا بالإسلام. ولكن الصواب والله أعلم ما ذكر ابن تيمية أو غيره وقاله الطبري، أن البكاء إن البكاء إذا كان مسموع يشابه النوح ونحو ذلك، فإن أهلهم يرقون ويكون نوع عذاب يشبه ما قاله النبي في السفر مثلا، سماه عذابا ولم يكن عذاب بالنار، فقال في السفر صلى الله عليه وسلم قطعة من إيه؟ من عذاب، فإن هذا يبلغ أهله فحينئذ يرقون ويحصل لهم نوع عذاب في النفس، فهذا إذن مطلبه أن يتخفف الإنسان من ذلك ويعتدل في بكائه ولا ينوح ولا يزيد في صوته حتى لا يكون ذلك سبب في رقة وحزن أهله ونوع عذاب يصيبهم في القبر. وهذا اختاره الطبري، قال عياض وهو أولى الأقوال، وهو أولى الأقوال فيه. طيب أذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هذا القول الذي هو أولى الأقوال بالصواب، ما يحصل من رقة ونوع عذاب شفقة على بكاء أهله، هذا الذي يحصل من جرائه. ولا شك ولا ريب أن الشخص إذا سكت عن أهله وعلم أنهم ينوحون أنه يأثم في وقتها، في وقتها يأثم لترك إنكار المنكر. لكن الكلام الآن وهو ميت كيف يعذب؟ قائقين نوع عذاب الرقة ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال السفر قطعة من العذاب ولم يكن عذاب نار ولا عذاب قبر، كان نوع عذاب بذلك. وفي هذا الحديث اللي قرأناها ما يدل على أن العالم قد يجتهد ويخطئ في اجتهاده. فعائشة رضي الله تعالى عنها اجتهدت فنفت باجتهادها صحة هذا الحديث، فإنها قالت رضي الله تعالى عنها لما رفع لها أن ابن عمر يرفع للنبي أن الميت يعذب بكاء أهله عليه، فقالت وهل إنما قال إنه يعذب بخطيئته أو بذنبه؟ نعم. وقالت رضي الله عنها إنما مرت على رسول الله جنازة يهودي، وهم يبكون عليه، فقال إنهم يبكون وإنه ليعذب. وقال في موضع آخر ولا تزر وازرة أخرى وما صنع الميت حتى يعذب ببكاء أهله ومن فعلهم. فقالت حسبكم قرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فيه عذر العالم، وإنه قد يجتهد فيتكلم بكلام نعم يجعله لا يأخذ بحديث يظنه لم يثبت لخطأ في الرواية، لأنه يخالف السنة المعروفة أو القرآن، مثل ولا تزر وازرة وزر أخرى، مثل قضية الرحم كما سيأتي في سنن الترمذي. وقال بعضهم لا يركب الرهن ولا يستدر لبنه بنفقته، هذا خلاف قالوا القياس، فلم يأخذوا بهذا الحديث. ولكن نختم كلمتنا هذه بشبهة، يقول كيف أنتم تردون على عقلانية مثل محمد الغزالي الذي نفى حديث الذباب، والذي خرجه البخاري في صحيحه فقال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ينقله في النبي أحد جنيه داء والآخر دواء. وأنتم تقفون على نص صريح من أمنا عائشة لم تأخذ بحديث أن الميت يعذب بكاء أهلي عليه، واستدلت بدلائل تدل أن الرواية يعني خطأ يهم الراوي. نعم، ما الفرق؟ ما الفرق بين فعل من عائشة وبين ما صنعه ذلك المأفون المبتلى بمرض العقلانية القائل ما يشهو الذباب أحسن ليش ما يغمسوها؟ وكثير مثله من الفكر المعتزلي تخسين التقبيح العقلين في رد النصوص. الجواب فرق بين السماء والأرض، فرق بين اجتهاد العالم الذي ملك الآلة وملك الرواية، وبين خطأ القياسي الذي من منهجه كما ذكر هو نفسه الغزالي في كتاب فقه السيرة النبوية، قال الحديث لو كان بالبخاري ولم يوافق عقلي أرده. رأيت كيف كشف عن منهجه؟ وبين عالمة مثل عائشة عندها مقتضيات علمية تجتهد فيحصل منها ما هو راجح ومرجوح. فإذا اجتهد الحاكم صاحب العلم، قال ابن عبد البر وغيره إنما هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فاخطأ في من ملك الآلة كما ذكره الخطابي أو غيره، وإذا من ملك الآلة وكان مثل هذا المسكين فإنه يأثم حينئذ برد الحديث والاجتهاد. واضح؟ نعم؟ طيب، فننتقل الآن إلى سنن الترمذي.